Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الميليشيات الحكومية تختطف عصام آدم عبد الجبار الموظف بالقسم المدني لدى بعثة اليونامت من داخل مدينة نرتدي.
بارح اختطف الموظف شؤون المدنية في اليونامت عصام آدم عبد الجبار، اثنين مسرحين ولابسين كاس حدادة بسلاح خاطي وقالوا تركب.
الأمم المتحدة بتقول 5 قرى تم إحراقها بمحلية مليط والميليشيات تعتدي على نازحين في مورني.
تم بين مورني وطور اتأخذوا لعملية بتاعناها ما بعد الساعة 5.
المؤتمر الوطني يتراجع ويقول لسنا في مواجهة مع واشنطن وشارعنا في تطبيع العلاقات مع أمريكا مثلما فعلت كوبا وإيران،
ولسنا في سياسة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحوار الآن بدأته وزارة الخارجية وستمضي فيه ونحن.
عودة الحركة التجارية بين الفاشر والطين التشادية بعد سنوات من الانقطاع وانتحار طفل بمعسكر زمزم للنازحين.
ومتى انتحر يا شرق من المعسكر لقوه معنك في شجرة وهو انتحر بنفسه وطوفى.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اقتطفت الميليشيات الحكومية من داخل مدينة نرتدي يوم الأربعاء عصام آدم عبد الجبار الموظف بالقسم المدني لدى بعثة اليونامت، وأمروه بقوة السلاح على ركوب موتر ولازوا بالفرار. وأدى اختطاف عصام الوقع جوار سوق نرتدي إلى إغلاق سوق نرتدي يوم أمس الأربعاء احتجاجا على تدهور الأمن والاختطاف داخل المدينة. وقال شاهد لراديو دبنجا إن الحادث وقع لما اعترض 2 من أفراد الميليشيات الحكومية طريق عصام جم سوق المدينة وهو في طريقه إلى بيته بحي جارسيلا. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من مدينة نرتدي،
بارح اختطف الموظف شؤون المدنية في يونانيت سام آدم عبد الجبار 7 مساحا كان مشي في منزله وقابل مع 2 مسرحين ولابسين كاس حدادة بسلاح خاطي وقالوا تركب الموتر، وهو طبعا ما رفض وطول ركب الموتر واتجهوا جنوب نرتدي. وبعد ذلك قابلوا مع المواطنين كانوا في الزراعة عن الزراعة من الموتر وسيقولوا كذابة وفاته. اليوم قام احتجاج من المواطنين والتجار وأغلقوا السوق اليوم، يعني ما في أي دكان فاتح، يعني ما في أي حماية. يختطفوك ما في حماية، يقتلوك ما في حماية، يختصبوا ما في حماية، كله عبد الله الصابتة. عشان كده أجار عمر احتجاج يطالبوا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لحماية المدنيين والنازيين واللاجئين.
أعلنت الأمم المتحدة أنه 2500 شخص نزحوا من محلية مليط بولاية شمال دارفور في أعقاب نزاع أهلي بالمنطقة. ووضح تقرير دوري صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا، وضح يوم الثلاثاء أن النزاعات القبلية المسلحة أسفرت عن حرق قرى هن عدس وحلة حامد وحلة عبد الرحيم وحلة هشابة وحلة بامبي طيفة وحلة أبو جيرة بالكامل وهجروها السكان. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع هادئة في الوقت الراهن بعد تشكيل حكومة شمال دارفور لجنة لإنهاء الصراع. أصيب أحمد خاطر عبد الله النازح بمعسكر مورني بولاية غرب دارفور بجراح في إطلاق نار من قبل الميليشيات على مجموعة من النازحين بمحلية مورني بولاية غرب دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح لراديو دبنغا إنه الحادث وقع لما كان في 18 نازح في طريق من المزارع بمنطقة طور إلى المعسكر يوم الثلاثاء. ووضح إنه أفراد الميليشيات اعترضوا طريقهم على ظهور الجمال والخيول، حيث قاموا بضرب بالسياط والعصي مما أدى لإصابة النازح أحمد خاطر عبد الله بجراح في الرأس والأرجل. ووضحوا إنه أفراد الميليشيات قاموا بعد ذلك بنحب جميع موبايلاتهم والمواد الغذائية اللي كانت بحوزتهم. وأضاف نازح لراديو دبنغا من معسكر مورني في هذا الخصوص:
النازحين بتاع معسكر مورني عددهم 18 فاتوا كده طور عشان يزروا جاء الجنوب الغربي من معسكر مورني 18 كيلو تحديدا، كان جاي رايحين في المنطقة. لما وصلوا في منقسم ما بين مورني وطور اتأخذوا لعملية بتاع نهر قمز ما بعد الساعة 5. الناس راكبين حسين وجمال عددهم 19 حاملين أسلحة مختلفة حددوهم، وأول حاجة بدوا بجمع بتاع التليفون، وبعد ذلك انه في واحد رفض انه يسلم تليفونه تم جلده وضربه، والان هو في حاله خطيره. اسمه احمد خاطر عبد الله، مصاب في كراه وفي راس، شال منهم تليفونات ودقيق وايش ودقوم وجلدهم وجو المقاطع يعني متفرقه. الحكومه السودانيه بالتحديد اذا ما قادر انها توقف نازا بعد ذلك نحن ممكن نتصرف اي تصرف.
أعلن حزب المؤتمر الوطني أن تراجعه من سياسة الأنتريات والمواجهات مع أمريكا بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي الأوروبي وعودة طهران وكوبا للمجتمع الدولي. وقال مصطفى إسماعيل الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن الحكومة شرعت في إزالة القطيعة مع أمريكا بعد ما تأكد لها، بما لا يدع مجال للشك إن واشنطن لها مصالح على المستوى القطري والإقليمي والعالمي كشرط لتطبيع العلاقات. وأكد مصطفى إن الحكومة ما بتنكر المصالح الأمريكية وهي ما عندها سياسة مواجهة مع واشنطن. وأضاف مصطفى إسماعيل في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء بالخرطوم في هذا الخصوص:
نحن مقرون بأن أمريكا عندها مصالح على المستوى القطري، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي. نحن ننكر هذه المصالح ولسنا في سياسة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحوار الآن بدأته وزارة الخارجية وستمضي فيه، ونحن نتوقع أن الفترة الأخيرة من رئاسة الرئيس أوباما، الواحد عندما ينظر لكوبا أكثر من 30 و 40 سنة وكوبا كانت توجه صواريخ للولايات المتحدة، كان نصب صواريخ وتدين بالنظام الشيوعي، وبعد كده حصل اختراق في العلاقات وعيدة السفارات. إيران احتلال السفارة الأمريكية والتراب وكل هذه حصل يعني انفراجة في العلاقات، فلما لا مع السودان؟ ولذلك أنا لا أرى حقيقة أي سبب رئيسي يجعل هناك قطيعة ما بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية شعبه كحكومة.
ودعت حكومة شمال دارفور بمدينة الفاشر صباح يوم الأربعاء فوج من الشاحنات المحملة بالبضائع وهي في طريقها إلى منطقة الطين التشادية. وضم فوج الشاحنات أكثر من 90 عربية محملة بالبضائع المتجهة إلى الطين بعد انقطاع حركة التجارة بين الفاشر والطين لحوالي 13 سنة بسبب الأوضاع الأمنية. وعبر مواطنين وأصحاب الشاحنات أن ارتياحهم لقدرة حكومة الولاية على فتح وتأمين الطريق بين الفاشر والطين التشادية. قال عيسى عبد المجيد مستشار رئيس البرلمان الليبي إنه خطوط إمداد جديدة للمقاتلين الأجانب من تنظيم داعش بدأت تدخل إلى ليبيا ومصر من منطقة المثلث الحدودي مع دولة السودان من نقطة جبل العوينات. وأضاف إنه 50 عربية بتدخل بمقاتلين وأسلحة يوميا عبر الصحراء الجنوبية الملاصقة للحدود مع السودان ومصر، إلى جانب ما يجري نقله من مقاتلين وأسلحة عبر الطيارات من مطار الخرطوم إلى مطار معيتيق الليبي الذي يسيطر عليه المتطرفون جوار العاصمة طرابلس. وكشف تقرير استقصائي للبي بي سي الإنجليزية عن بريطاني اسمه محمد فخري الخباس لعب دور رئيسي في تجنيد 16 طالب بيدرسوا الطب في جامعة مأمون حميدة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأورد التقرير إنه عملية تجنيد طلاب الطب تمت في السودان حيث درس فخري، وإنها أكبر مجموعة من البريطانيين تنضم إلى داعش. انتحر الطفل محمد عبد الله طاهر 17 سنة النازح بمعسكر زمزم بشمال دارفور يوم الاثنين، ووجدوا جثة معلقة على فرع الشجرة. وقال ناشط بمعسكر زمزم للراديو دبنغا إنه تفاصيل الحادث بتعود إلى إنه الضحية كان دخل في خلاف مع أمه قال الكلام ده أدى إلى انتحاره. والطالب الناشط من أولياء الأمور تربية أطفال تربية سليمة مبنية على تعاليم الدين الإسلامي وقيم الالتزام بقانون الطفل، وأشار إلى أن الحرب أثرت سلبيا على سلوكيات الأطفال. وأضاف الناشط لراديو دابنغا من معسكر زمزم بشمال دارفور:
نحن كشبكة حماية الطفل والمبارح أنه سمينا الحادث بتعدين طفل محمد عبدالله طاهر عمره 17 سنة قاعد بجري في مدرسة ثانوية البنين في مدرسة ثانوية البنين، وقام انه اختلف مع والدته، والدته جلده وزعله ومتى انتحر اتياه شرق من المعسكر لقوه معنك في شجرة وهو انتحر بنفسه وطوفى. ونانو كشبكة انه ندين مثل هذه التصرفات مع كويسة وربنا يرحمه، ونتالب انه آباء والأمهات يعني يقابلات أبنام ويكون يقابده يكون قانون السوداني 2010 والقانون الدولي والقوانين المهلية كل نفع تقوم فيها على الطفل، يعني أطفال تعرضوا في مشاكل وهروبات وكده، وفي نفس الوقت يجيوا في المعسكرات عندهم حالات نفسية على أقل حاجة ممكن. ده حادث الرف خلال سنتين في زمزم ومؤسف يعني، ونتمنى إنه يتعامل مع عامل كويس وأبناء ذات ربو تربية دينية والأخلاقية والخيام بتاع أبناء دارفور وزمان موجودة فيها. الهروبات ده إنه شق مسير اجتماعي دخل حاجات كثيرة، لكن ما يعني إنه معسكر أطفال هروبهم وتربية سليمة يعني.
من جهة أخرى أوضح المحامي عثمان العجب إنه قانون الطفل العام لسنة 2010 ثبت عدد من حقوق الطفل، وأصبحت حقوق الطفل موجودة ومنصوص عليها في القانون، وكفلت له حقوق التعليم والكفالة والتربية والصحة وكل الحقوق الإنسانية. وقال إنه نصوص القانون موجودة لكن لا توجد آليات للتنفيذ. وأشار إلى أنه في الكثير من الأطفال خارج الفصول الدراسية، وانتشرت عمالة الأطفال وحقوقهم أصبحت منتهكة ومحضومة. وطالب الدولة عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة طالب القيام بواجبة تجاه الأطفال وحقوقهم. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
مع وجود قانون الطفل 2010 ثبت لعدد من الحقوق، وأصبحت حقوق موجودة ومنصوص على قانونا وفقا لاتفاقية الطفل 1989 وميثاق الاتحاد الأفريقي. لكن للأسف الشديد يعني بقت عبارة عن شخص آلية بتاعت تنفيذ قام منصوص على الطفل حقوقه بأنه حق التعليم وحق الكفالة وحق الترفيه وحق الكل والصحة وكل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفولة منصوص على في قانون الطفل. لكن للأسف الشديد ما في بند أو بندين موضح تنفيذ، يعني عبارة عن شعارات موضوعة في الرف. والآن ظهر ما يسمى بالمجلس القومي لرعاية الطفولة المنظم حماية ومناصرة الأطفال، لكن للأسف الشديد المجلس القومي لرعاية يهتم بأشياء لا تمس قضايا الأطفال في شيء.
أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان بمبلغ 4 مليون دولار، ليصل حجم المساعدات الأوروبية في البلاد خلال العام الجاري إلى 32 مليون دولار. ووصفت المفوضية الأوضاع الإنسانية في السودان بالسيئة، وقالت إنها بتصير من السيء للأسوأ. وقالت المفوضية إن التمويل الجديد بيجي بعد زيادة عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان المجاورة والمشردين داخليا في دارفور، بجانب حاجة 5.4 مليون شخص في جنوب كردفان والنيل الأزرق للمساعدات المنقذة للحياة. أعلنت الحكومة المحلية بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء إلقاء القبض على عناصر متفلتة بحوزتهم أسلحة وزخائر توطئة لتقديمهم لمحاكمات بموجب قانون الطوارئ الولائي، وتوعدت بحسم ما أسمتهم بمثيري الفتن وسط القبائل والمتفلتين. وقال والي غربي كردفان أبو القاسم الأمين بركة قال إن السلطات الأمنية فرضت حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار بالولاية، بتشمل منع ارتداء الزي العسكري وحمل السلاح لغير العسكريين، بجانب منع استخدام الدراجات النارية غير المرخصة. وأضاف بركة كذلك إنه في إجراءات لفتح المسارات والمراحيل منعا للاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. تأجلت محاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان من شهر 4 الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، ويعتبر مسؤول نقابي للصيادين بمصر إن القضية سياسية وتتطلب تدخل القاهرة سياسيا لدى الخرطوم. وكانت السلطات السودانية قد حددت يوم الأربعاء لمحاكمة الصيادين المصريين وسط مطالب أسر الصيادين للسلطات المصرية بالتدخل. وأكد رئيس النقابة المستقلة للصيادين في المطرية بمصر طه الشريدي، أكد تأجيل محاكمة 101 صياد محبوسين بالسودان من شهر 4 بتهمة التجسس إلى جلسة الثلاثاء المقبل، ويتوقع الشريدي تأجيل المحكمة مرة أخرى، مؤكد إنها قضية سياسية في المقام الأول ولا بد من تدخل الجهات السياسية والأمنية لإنهاء احتجاز الصيادين في أقرب وقت. الخبر الأخير في النشرة، أكدت وزارة الصحة الاتحادية توفر أمصال العقارب بكميات ضخمة رغم شكاوي أهالي غرية الساري بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور من وفاة 22 شخص بلدغات العقارب منذ سنة 2005، وكان آخرهم 2 من الأطفال اتوفوا بلدغات العقارب يوم الأحد الفات. وقال عبد الرحمن محمد الجعلي مدير إدارة الإمداد الطبي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، قال إنه أمصال العقارب متوفرة في رئاسة الصندوق وبكميات تفوق 9000 وحدة مصل. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. ضيوفنا اليوم حيكونوا الصحفي فيصل الباغر من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان المعروفة باسم جهر، وحيكون معنا برضو حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، حيتكلموا لنا ويعلقوا على إيقاف بث تلفزيون دبنجا من خلال القمر الصناعي عربسات بطلب من الحكومة السودانية. وأنا بكرر وبشدد على بس تلفزيون دبنجا وما راديو دبنجا، لأنه الراديو بيبث بالموجة القصيرة وبالموجة الطويلة والبث يعني مستمر، وأيضا الإرسال بتاع التلفزيون مستمر من خلال القمر الصناعي نايلسات. نتيح الفرصة في الأول للصحفي الأستاذ فيصل الباغر.
في تقديرنا مسألة إيقاف بث راديو دبنجا من عربسات هي مؤامرة كبرى، لكن المؤامرة تتفق تماما مع جامعة الدول العربية ومع الدور اللي بتلعبه جامعة الدول العربية في دعم الحكومات وفي قمع حرية الصحافة والتعبير ومن بين حرية الإعلام. حرية الإعلام يجب أن تكون مقفولة للشعوب، مقفولة لمهنة الصحافة ومهنة الإعلام، ولكن للأسف وجدنا أنه جامعة الدول العربية انحازت لموقف الحكومة السودانية ضد راديو دبنجا، وهو في تقديرنا راديو مجتمعي، راديو بيخدم قضايا واضحة جدا، بينشر الإعلام ورسالته الإعلامية رسالة واضحة هي ضد الانتهاكات، انتهاك حقوق الإنسان اللي بتتم في دارفور وفي السودان بشكل عام. وبالتالي إيقاف هذا القمر الصناعي، إيقاف القمر الصناعي لهذا الراديو البث بتاعه دي جريمة تعني انتهاك حرية الصحافة والتعبير عموما، دي ما نهاية العالم. ومهما حاولوا يغلقوا الأبواب ويغلقوا المنافذ ضد الإعلام الحر والإعلام الديمقراطي والإعلام الحقيقي بيتم فتح منافذ أخرى. نحن ثقتنا كبيرة إنه راديو دبنجا سيصل للمستمعين عبر مختلف الأشكال وخاصة مستمعينه ومشاهدينه في السودان. دي مسألة مهمة، ونحن بندين هذا المسلك من الحكومة السودانية في اتهام الروادي أو القنوات أو الصحف المستقلة بأنها منحازة وإنها مسيسة وإنها ضد التوجه العام. الواضح إنه الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني وجزء كبير من الصحف السودانية هي الصحف اللي تنشر دعاية وتنشر دعاية مغرضة وبتدافع الحكومة وتنشر الحقائق، وبالتالي المسألة دي بتفهم في الإطار ده. ونحن بننتهز الفرصة دي لنشيد براديو دبنجا وبكل المبادرات الصادقة اللي بتهدف حرية النشر وحرية التعبير وحرية الصحافة.
نعم أستاذ فيصل باغر، طيب أنت ذكرت أنه يعني جامعة الدول العربية لعب دور في هذه المسألة، لكن هل تعتقد أنه يعني إدارة عربسات تحتاج لضوء أخضر من جامعة الدول العربية يعني كي تتخذ قرار يأخذ الطابع الإداري مثلا؟
يجب أن لا نتوهم أنه يعني هذه المؤسسات إذا كانت عربسات أو غيرها يجب أن لا نتوهم أنها هي يعني مؤسسات حرة ومؤسسات ديمقراطية ومؤسسات هدفة نشر الوعي ونشر الإعلام ونشر الثقافة ونشر الفنون والآداب إلى آخره. هذه المؤسسات لها مصلحة وعندها مصلحة، وعادة يقول من يملك المؤسسة هو من يملك قرارها، وبالتالي هذه المؤسسات ليست محايدة كما تدعي، وليست يعني الهدف منها هي الإمتاع فقط، وإنما هي بتغطي لأهداف سياسية واضحة. وده في تقديري أنه إدارة عربسات لم تكن موفقة في أن تتخذ هذا القرار ضد راديو دبنجا وضد مؤسسات إعلامية أخرى.
طيب يعني الحكومة السودانية بهذه الخطوة تحمست أيضا في أنها ممكن تعمل نفس الشيء مع نايلسات، فهل تعتقد أنه عندها حظ من النجاح في مسعاها؟
من الوارد، أنا لا أريد أن أتنبأ ولن أراهن على أي مؤسسة ما لم يثبت فعلا أنها هي مؤسسة ديمقراطية، أنها هي مؤسسة مستقلة. كلمة مستقلة يعني كلمة حملت أوجه، وعادة كثير من المؤسسات بتتكلم عن الحياة بتتكلم عن الاستقلال، ولكن لا يوجد حياد بين المنتهك والمنتهك حقوقه. يعني لا يمكن أن تكون هناك مؤسسات محايدة في مسألة الظلم والقهر والانتهاك حقوق الإنسان اللي بيتم في دارفور أو اللي بيتم في مناطق جنوب كردفان أو اللي بيتم في منطقة النيل الأزرق. لا يمكن أن تكون الصحافة هناك محايدة، لأن الصحافة عليها أن تلعب دور في النزاع وفي مناطق النزاع وهي نشر الحقيقة. الحكومة السودانية وعدد كبير من المؤسسات الموجودة في المنطقة هي تعمل على إحداث إظلام إعلامي كامل على الانتهاكات إذا كانت في السودان أو في مناطق أخرى من المنطقة العربية.
طيب أنا سمعت في واحد من المسؤولين السودانيين بيصرحوا بأنه الخطوة دي اتخذت لأنه راديو دبنجا يعني هو بيمارس دور سياسي وليس مهني، يعني خط فصل بين السياسي وبين المهني. كيف تنظر أنت لمثل هذا المنطق؟
أنا أنظر للإعلام ودوره في النزاع بمسألة بسيطة جدا بدون تعقيد. الإعلام عليه أن ينشر الحقائق المجردة، وخاصة الحقائق التي تحاول الحكومات الدكتاتورية أن تخفيها عن العالم. راديو دبنجا ومؤسسات أخرى لعبوا دور كبير جدا في فتح النظام وكشف المحاولات اللي هي بيحاول يعملها تحت النظام الإعلامي، إذا كان في دارفور أو في منطقة جنوب كردفان أو في منطقة النيل الأزرق أو في مناطق السودان بشكل عام. إذن راديو دبنجا في تقديري أنا راديو مهني يلعب دوره الأساسي، وليس هناك حياد، يجب أن لا يكون حياد بمعنى أن لا تكون خارج اللعبة. الإعلام وسيلة وأداة من أجل السلام، من أجل العدالة، من أجل الإنصاف، من أجل إحقاق الحقوق واحترام حقوق الإنسان. هذا هو الإعلام الذي نتحدث عنه. أما الإعلام الذي يحاول أن يجمل القبيح هذا ما إعلام. وبالتالي أنا أفتكر راديو دبنجا بيؤدي في رسالته الإعلامية الحقيقية بأن ينشر الحقائق التي تحاول الحكومة أن تغطي عليها وأن تجملها، وهو المطلوب. عشان كده راديو دبنجا مستهدف زيه زي كثير من الصحف المستهدفة في السودان. الآن الحكومة السودانية وجهاز الأمن تحديدا أوقف بث مسلسل بيت الجالوس من التلفزيون أو من الإذاعة القومية، مسلسل يتحدث عن الانتهاكات، يتحدث عن الفساد، يتحدث عن وضع الإعلام وضع الصحافة، وبالتالي قهر وقمع. وعشان كده هم لأنهم ما قادرين كانوا إذا راديو دبنجا عمل في السودان كان أوقف قبل زمن طويل جدا جدا. نحن نتذكر تماما إنه كيف الجهاز الأمن اعتقل صحفيين ومراسلين وعاملين في مكتب صغير جدا لراديو دبنجا عشان ما تظهر المعلومات. بنعرف إنه كيف جهاز الأمن في السودان يحاصر وحاصر بشكل شديد جدا مكاتب القنوات العربية أو مراسلي الصحف أو مراسلي القنوات، ويحاصرهم ويقمعهم وينتهك حقوقهم في أنه ينشر الحقيقة. وبالتالي ما حدث لراديو دبنجا مسألة ليست مستبعدة، هي مسألة متوافقة تماما مع خط الحكومة السودانية وسياسات الحكومة السودانية اللي هي في النهاية الهدف بتاعها إنها تحدث إظلام إعلامي تام في السودان لتمارس الانتهاكات وقمع الحريات وإحتقار الإنسان وجلد الصحفيين وجلد السياسيين وجلد النساء إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
طيب يعني سؤال ربما أخير على مستوى المحيط الإقليمي، يعني عربسات أكيد يعني بيكون هو عنده حزمة من التلفزات والقنوات، وهي مؤسسة يعني في النهاية أيضا يجب أن تحسب حساب الخطوات التي تتخذها. تعتقد أنه خطوة إيقاف دبنجا هيكون عندها أي مردود من قبل الجهات المناصرة لحقوق الإنسان على المستوى العربي على المستوى الإفريقي؟
الجهات المناصرة لحقوق الإنسان إذا كانت في المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية أو العالم كله تعرف طبيعة هذه المؤسسات ولا تراهن عليها كثيرا، ونحن نبذل كل جهدنا بمهنية عالية أن نوصل رسائلنا لشعوبنا للمشاهدين إذا كانوا في السودان والمستمعين أو القراء إذا كانوا في السودان أو في غيره. ولكن الحكومات في المنطقة العربية وفي المنطقة الإفريقية هي حكومات أغلبها معادي لحقوق الإنسان، معادي لحرية الصحافة، معادي لحرية التعبير. وبالتالي نحن نعرف بنسمع عن مجلس وزراء الإعلام العرب ومجلس وزراء الإعلام الأفريقي إلى آخره، هؤلاء يعملوا على أن تسود سياساتهم وتقمع حرية الصحافة والتعبير. ولكن الآن العالم مفتوح، إذا أغلقت عرصات أبوابها أمام الإعلام الحر الإعلام الحقيقي ستفتح قنوات أخرى. والمطلوب أنا أفتكر إنه كيف نستطيع نحن كناشطين إعلاميين أن نؤسس مؤسسات إعلامية حقيقية إلى أن نصل إلى أن نمتلك أقمار حتى نبوس منها، لأنه حقيقة الاعتماد على المؤسسات الموجودة حاليا فيه كثير من المغامرة، ومع ذلك نحن بنحاول أي حتة. المغرب هي مش معاداة للحكومات، نحن ننحاز لشعوبنا، وبالتالي موقفنا من الانحياز لشعوبنا بيجعل الحكومات تغضب علينا تتألب علينا وتؤلب بعضها البعض وتؤلب المؤسسات الإعلامية الكبرى في إنها تغلق أمامنا النوافذ. هذه نافذة أغلقت أمام راديو دبنجا وأمام غيرها من المؤسسات الثانية، ولكن ستفتح نوافذ أخرى، وعلينا أن نفكر في امتلاك نوافذنا وهو المطلوب. ومع ذلك هذه النوافذ هي ليست للحكومات، هي ليست لأصحابها فقط، وعليها أن تنتبه لأهمية أن تنحاز لحرية الإعلام اللي بيتكلموا عنها دائما.
وبرضو اللحظات الجاية دي بنسمع التعليق بتاع حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين.
أولا فيما يختص إيقاف مشغل القمر الصناعي عرب سات من الخدمة استجابة لتلك الطلب التي قدمتها الحكومة السودانية بالشكوى الرسمية في العام الحالي، باعتبار أن راديو دبنجا إذاعة معادية لها على حسب مفهومها، فنحن في هيئة النازحين واللاجئين ندين بشدة ونستنكر ونحمل المسؤولية مباشر لمخدمات البث في عرب سات، والذي استجاب لطلب الحكومة الغاشم وهي حكومة الخرطوم بإيقاف مشغل القمر الصناعي عرب سات تجاه إذاعة راديو دبنجا. ومثل هذه الخطوات التي اتخذتها مخدمات البث في عرب سات نعتبرها نحن في هيئة النازحين واللاجئين بأنها خطوات سيئة جدا جدا تجاه النازحين وتجاه أهل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والحامش السوداني جميعا، وليست لإذاعة راديو دبنجا وحدها. وهذه الإذاعة لا تحمل سوى رسائل المنكوبين في معسكرة النازحين واللاجئين ورسائل الحامش على ربوع البلاد، وليست لها أي توضعانية كما تقول الحكومة وهيئة النازحين واللاجئين. أيضا تطالب مدير مشغل القمر الصناعي عرب سات بالرجوع الفوري من قرارها وإعادة تشغيل مشغل القمر الصناعي عرب سات لراديو دبنجا على الفور، إذا كنت أيها المدير تحترم الحق الإنساني أو محايدا عن العنصرية والجهوية. وكانت من المفترض على الأقل أيها المدير بعدما تم تقديم الطلب من الحكومة قبل إيقاف التشغيل أن تنظر معاناة المنكوبين في دارفور وجبل النوبة والنيل الأزرق بل المنكوبين على مستوى السودان. وكان من المفترض أن تتصل مع مدير إذاعة راديو دبنجا وتطالبه الاستفسار من صحة الطلب، وعليك أيضا أيها المدير أن تتابع أنت للإذاعة بالضبط هل هذه الأقاويل التي تصدر من هذه الإذاعة هي تعادي الحكومة أم من الواقعية تنقل من النازحين واللاجئين والمنكوبين والحامشين المباشر. ولكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك، وهذا ما سبب الغلق لملايين من المنكوبين بالمعسكرات والمدن والقرى والأرياف، والعجب الأكبر لمدير المشغل محمد التي تستمع لأكاذيب الحكومة، والحكومة هي التي تنفي بأن ليس هناك مشكلة في دارفور وفي السودان عامة. كيف تصدقه؟ ما حجم تلك المشكلة حتى وردت في كثير من وسائل الإعلام وفي مستندات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، حتى رئيس السودان مطالبا في المحكمة الجنائية الدولية إن لم تكون هناك مشكلة، فما لم يحدث ذلك؟ فخلاصة الكلام، هيئة النازحين واللاجئين تطالب تدخل دولي وإقليمي ومنظمات حقوق الإنسان لمعالجة هذه الخطأ الفاضح التي تمنع للمنكوبين حرية التعبير بما يعانون من ويلات العذاب من قبل حكومة المؤتمر الوطني داخل معسكرة النزوح واللجوء والقرى وعلى مناطق الحامش داخل السودان. وهذا ما نعتبره هيئة النازحين واللاجئين حقيقة تعتبره بالديكتاتورية، وهيئة النازحين واللاجئين هذه موقفها. وأيضا هيئة النازحين واللاجئين تطالب كل أن معسكرة النزوح واللجوء وتطالب كل أبناء الحامش الذين الآن جالية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول الخليج وفي على مستوى الدول الأفريقية كل واحد منهم أن يكتب المذكرة ولافتات وتتم تسليم لكل السفارة التي تسكن فيها تلك الدولة التي فيها هذه القمر الصناعي عرب سات ليطالبوه ويدينوه بما حصل، لأن هذا الموقف لا نسميه بالموقف الإنساني بل إنما هيئة النازحين واللاجئين تسميها بالموقف العنصري البغيض. هناك موتى ورفع التقرير هي عدوانية لحكومة المؤتمر الوطني، هناك ميليشيات تقتل الناس في المعسكرات، تقتل الناس في الغرى، حطموا البيوت، عبروا الإبادة الجماعية وعملوا ما عملوا من إنسان السودان والإنسان الدارفور والإنسان بالنيل الأزرق وجبال النوبة. بعد التقارير التي تسمعها العالم على لسان المنكوبين الحكومة تسميها بأنها عدوانية لها شخصية، وهذا أمر غريب. فعلى الأخ المدير عليها أن يراجي نفسه ويراجي هذه القرارات التي تمشي وترجي هذه الإذاعة في تلك القمر الصناعي ويتواصل عمله، وإلا فنحن نعتبرها هذه عدوانية مباشر بالنسبة للمنكوبين وخاصة أهل دارفور وأهل السودان عموما.
في الختام الشكر للصحفي فيصل الباغر من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر، ولحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، كنتوا ضيوفنا في برنامج حديث اليوم.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة حول مشروع الجزيرة، والمشروع واحد من أكبر وأقدم المشاريع الموجودة في السودان، ولعب دور كبير جدا في الاقتصاد السوداني وفي تنمية المواطن في الجزيرة وفي السودان بشكل عام. هناك شكاوي من المزارعين حول تدهور المشروع وسوء إدارة المشروع وضعف أو تقصير الدور الحكومي في إدارة المشروع. الليلة بنستضيف واحد من المزارعين عشان يوضح مشاكلهم كمزارعين والمشاكل اللي بتواجه المشروع والمواطن والمزارع في مشروع الجزيرة. أهلا ومرحب بك في رادي دبنجا.
القانون الجديد بتاع مشروع الجزيرة والمناقل سموه قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، عدلوه جازوه 2014، وطبعا نطقوه من قانون 2005 وقانون 2010 وقانون 2011، ورجعوه بعد ما زيد زي كوم المرارة، وضع حاجة فيه بفتت الوحدة بتاعت المزارعين، وبعد شرافه دي طور زراعة مصالح وفضح جهات انتهازية تمام في المشروع وعايزة تاخده، وكده عليهم تريلات للنظام القبيح منه اتحاد المزارعين المزور واللي انتهت الصلاحية حقته من 2000 جزء، لكنهم متنكشين عشان شركاتهم حقات الخدمات المتكاملة بتشتغل في العمليات الزراعية، وطبعا في 20 عملية زراعية كلهم مكارين وبنفذوا الشغل حق الرأسمالية الطفيلية الكريهة، دارين يفتصوا لهم مشروع مساحته 2,200,000 فدان مربع، وكل هذه تشرب بيري حديث، وعايزين يشردوا 5,000,000 دول في الجزيرة من دول المشايخة جنوب لغاية بطرة الصناعات شمال، ومن نبقوطة غريب لحد نور الدين والحرقة شرق، وبرضه عايزين يضيعوا لهم 1,000,000 عامل موسمي في المشروع، وعايزين يصيعوا وشرمية 34,000 مزارع، وده كله من مستانس البنغاز، وعشان الحاصل ده تعالف مزارعين الجزيرة والمناقل بالقسم الجنوبي اصدر له بيان اول يوم في عيد الفطر 2015، ووزعوا معه استمارات عشان الناس توقع وللمناظرة، وعم كل التفاتيش والمدن والغورة والكنادي والقناطر والفرقان، وهم شيء في البيان ده المطالب يفك الارتباط بين المشروع والمركز في الخرطوم وفصله تماما، ده فصل الجنوب يا أخي، ففي الجزيرة ما نسوي المشروع حقهم ده، وبرضو البيان قال بعد ذلك يقوموا بوقفات احتجاجية في بركات لأنها بتشكل الرأس حق المشروع عشان يتلغي قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيوان، وصفوه في البيان بتاعهم بالخازوق أنه ممكن السكات عليه.
ليه طلوا البيان؟
البيان ده طلع لأنهم بيشوفوا الغالون بتاع مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ده بيفتت الوحدة بتاعت المزارعين، لأن المزارعين عندهم وحدة وعندهم اتحاد عملوه بالدمج من الاستعمار، يعني عملوه 1954 اتجمعوا في ميدان عبد المنعم 25,000 مزارع من الجزيرة، وقدروا انتزعوا اتحاد يشكل وحدة المزارعين كلهم اللي هما 134,000 مزارع بين عايزين يفتتون، يعني كل 7 في القانون الجديد ده ممكن يعملوا لهم جمعية يسموها دي جمعية ناس الطماطم، دي جمعية ناس البامبين، دي الجمعية بتاعت ناس القطن، عشان كده هما أهم شيء بيانهم عايزين يفكوا العلاقة اللي بتربط الخرطوم بالجزيرة، وعايزين الإدارة بتاعت مشروع الجزيرة تكون تتعلق بالجزيرة بس.
المطالب بتاعتهم شنو في البيان؟
المطالب زي ما قلت لك في البيان، اول حاجه يرجعوا القانون بتاع 1984، لانه العلاقه بتاعه الانتاج بتاعته بتختلف، يعني المزارعين هم بيكون لهم علاقه في الاداره، عندهم تمثيل في الإدارة وعندهم تمثيل في التسويق، وبعد ذاك البيان بيقول تمويل لازم يكون عن طريق بنك السودان، بنك السودان طبعا رافض من رافض وزارة المالية، وزارة المالية لما تمويل المزارع بيكون الضمان بالإنتاج، لكن لما نخلي المزارع يمشي للبنوك الضمان بيكون بالأرض، يعني في أي وقت من الأوقات ممكن ينتزعوا أرضه إذا الزرع تعرض لإصابة أو تعرض لكارثة أو غرق أو مرض أو أصابته أي حاجة من الكوارث اللي بتضر بالزراعة. وغير كده التمويل بتاع البنوك ده، المزارعين إذا حسب البيان اللي قالوا إذا مولوه في الصيف بيزجنوه في الشتاء، إذا مولوه في الشتاء بيزجنوه في الصيف، يعني إذا لمشي البنكي لا محالة إنه حيتعرض لإعسار، لأنه الشروط بتاعة البنوك تجارية ما يهمها مزارع ولا يحزنون، بس هم عايزين قروش وبعدين للربح. المشروع ده كوحدة اقتصادية ممكن تساعد بعد ما البترول شالوه أهله.
البيان يتقدم لها تجيها؟
البيان ده يتقدم طبعا بخصوص المزارعين بالدرجة الأولى، يتقدموا معه استمارات. الاستمارات دي انت بتكتب اسمك، اسمك مربع، وبتكتب النمرة حقة الحواشة، وبتكتب المكتب بتاعك، وبتكتب الجسم بتاعك، بتوزع في التفاتيش، لأن المزارعين مثلا بيجوا يشيلوا مثلا التجارب بتاعتهم من المكاتب، يعني في ناس معينين تابعين لتحالف المزارعين من الجزيرة والمناقل بيوزعوا الاستمارات ووزعوا يعني بيان الاستمارات يعني مرتين، وبعد ذاك يتوزع على الغرى، لأن دائما الأعياد دي فيها مناسبات، يعني بنقول ليه عارفين الغرية دي فيها كم مزارع والناس دي بيجتمعوا 200 وين؟ يتوزع في المدن، وتوزع في الغرى، وتوزع في السكن الاضطراري. طبعا ديل هم ناس الحكومة بيقولوا القنابل، ديل العمال طبعا الموظفين اللي اشتغلوا في مشروع الجزيرة واللون دور كبير اقتصادي بيلعبوه. ويتوزع في القناطر، يعني أي منطقة دائما بتكون بين ترعتين أو في حتة اسمها البرقال بيكون فيها قنطرة، القنطرة يكون فيها زمان الغفرة والقياسين، ويتوزع في الفرقان. طبعا الفرقان دي بتاعت العرب، المناطق دي كلها توزع عليها اللي هي خمسة مناطق. طبعا المشروع فيه 18 قسم، أي قسم فيه سكرتارية بتاع التحالف وعندهم الحق يطلعوا البيانات، لكن المكاتب ما عندهم الحق يطلعوا البيانات، لكن ناس الأقسام عندهم الحق يطلعوا البيانات.
الاستجابة من المزارعين للبيان ده قدر شنو؟
والله المزارعين كانوا يعني بتلقوه بطريقة كويسة، يقول لك والله نحن مظلومين، والمحكم اللي ما بيقرأ يقول لك أنا بدي الولد بتاعي يقرأه، ويقول لك نحن والله ناس التحالف دي الوحيدين اللي واقفين معانا، يعني لسه الحاجات يعني الناس التحالف اللي سمعوها من المزارعين. وطبعا في البيان برضو في حاجة تانية قالوا هم حيعمل وقفات استجابية في بركات، لأن بركات طبعا فيها رأس بتاعة المشروع، رأس بتاعة مشروع الجزيرة المناقل، وقفات استجابية عشان يلغوا القانون بتاع 2014 ده اللي هو قانون يعني الإنتاج الزراعي والحيواني.
كويس، القانون ده مشكلته شنو بتاع 2014؟
القانون مشكلته أول حاجة بفتت الوحدة بتاعة المزارعين، والوحدة بتاعة المزارعين دي اتعملت سنة 1954 زي ما قلت لك، اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل جابوا بالدم كويس، وكانوا من العمالقة الزمان طبعا اللي هم يوسف الشيخ الله يرحمه زي حامد بلول. القانون ده يعني كل سبعة ممكن يعملون جمعية، جمعية بتاع الطماطم ولا جمعية بتاع ناس القطن، جمعية بتاع ناس البامية. والقانون ده ذاته شفت شنو؟ يعني لما نخشوا ناس الملاك، لأنه من سنة 1967 مدوا نجار، وديل المساحة بتاعتهم اللي هم ملاك مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين عندهم 41% من مساحة المشروع اللي بتبلغ 2,200,000، والدولة عندها 59%. فديل ممكن يعملوا ضغوطات حسب الكلام اللي بتقال بيناتهم، بيقولوا إحنا حنحدد سعر الفدان للإيجار، وبعدين قالوا إحنا حنربط إيجار الفدان بتاع الأرض على المزارع اللي ما عنده ملك حر بالكهرباء والموية، ويدفع مقدم وسنويا، ويدفع إضافة على كده المدخرات بتاعت 48 سنة، يعني من 1967 ما في إيجار. والملاك طالع عملوه جسم وبرضه متحركين، وبعدين يعملوا بيانات. ومن المفارقات طبعا مزارع مشروع الجزيرة ثلاثة فئات، في مزارع ما عنده ملك حر، وفي مزارع عنده ملك حر وما عنده حواشة، وفي مزارع بيجمع بين الاثنين، عنده حواشة وعنده ملك حر. الناس اللي عندهم المزارعين اللي عندهم حواشات وما عندهم ملك حر هم ديل اللي بيدفعوا ثمن، وفي النهاية يعني حسب رؤية ملاك مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ديل في النهاية حيشيلوا الحواشات حقاتهم إذا ما الدولة وضعت يدها على المسألة دي وحفظ التوازن بين الملاك وبين المزارع. يعني المزارع شو عنده حواشة من 1925 ممكن الملاك ديل ينزعوها منه، بس في شرط واحد، إلا الحكومة تضع يدها للمشروع وتعتبروا ان المشروع ده قومي، ما حق ناس الجزيرة ولا حق الملاك براهم، مشروع قومي يعني السودان كله بيستفيد منه. وبعد ذلك هي تحفظ التوازن، تدب ضمانة للملاك. نحن الملاك دين ما عايزينهم يكونوا مظلومين، لان في واحد عنده ملك حر وما عنده حواشة. يعني احنا برضو نسمي الاشياء باسماء، عشان كده الحكومة هي بتكون الضامن بين صاحب الملك الحر وخاص الزول اللي ما عنده حواشة وبين الكيان بتاع الملك الحر. هي اللي بتحدد الإيجار في كم، وهي اللي ممكن تجدول 48 سنة اللي ما اندفع فيها إيجار، والحتة دي فهمية شديد بالمناسبة.
كويسة، الاستجابة بتاعة الحكومة كيف؟
الحكومة أي حاجة بتصب في مصلحة مواطن هي ضدها، لأن هي مع الكيانات اللي ذكرناها في الكلام ده، لأنه عندها مصالح معينة في اتحاد المزارعين، في ناس النابة الزراعية، في ناس الحراك، في ناس المنبر، في إدارة المشروع، لأنه الناس أساسا بيمثلوا الرأسمالية الطفيلية الانتهازية، ما يهمون المواطن ولا يهمون المزارع، هم دير عندهم مصالح معينة عايزيننا، وعايزين المشروع ده يكون حقهم، والمشروع ده عنده قيمة ما يصورها إلا المزارع اللي عنده حواشة وعارف قيمتها من التقنت للعشرين، بس داير يقوموه وداير صيانة وداير تمويل عن طريق وزارة المالية وداير تقاوي محسنة وداير مبيدات وداير تقنية عالية. المشروع ده ممكن يشيل السودان وجيرانه، لكن الحكومة ربعت يبدأ طبعا من المشروع وخلته للناس الانتهازيين الرأسمالية دير. يعني عشان كده هو هي ما هي مصلحته، هم دين ما ناسه وجزء منه ويدعموه في كل الأحوال، هم من مصلحتها تفتت الناس. عشان كده جابت القانون ده عشان يصيع المزارعين. في مليون دل عمال مؤقتين، كان بلقطوا قطن، كان بيشتغلوا في التيرات، كان بيشتغلوا في الزراعه، كان بيشتغلوا في سقاية المويه، مليون كامل، والجزيره فيها 5 مليون طبعا. المزارعين 134,000 مزارع، 134,000 مزارع بين عندهم حواشات، لكن الناس كلهم 5 مليون في الجزيره، ومليون دول عمال مؤقتين، يعني اللي برحل القطن بالكارو، اللي بيشتري له كيله عيش فلوسه في السوق، اللي بيلقط القطن، اللي بيلقط الطماطم، اللي بيمارس والسقاية حقت المشروع، الناس اللي يعني بيشتغلوا في العمليات الزراعية كلها اليدوية اللي هي الآلة ما بتقدر تشتغلها.
كويس، ال- 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 البيان ده شوفي انه قدر شنو المواطنين او المزارعين ممكن يقيفوا معاه وممكن يحقق نجاح.
والله في استجابه وفي تلفونات بتجي للناس بيسالوا نفس الناس اللي نفسها انت بتسال فيها دي، والناس عرفت انه الجزيره دي مستهدفه في مشروع، والمشروع ده اذا خلوه بنفس التصور اللي عايزينه الناس الانتحازيين دي، بس الجزيره دي ثاني اللي يمشوا وهم بده يمشوا بره الهجره برا السودان والمدن. في ناس بيبيعوا جرائد في الخرطوم، وفي ناس بيبيعوا طماطم بالحمير برضو في الخرطوم، وفي ناس فات الذهب. زمان الجزيرة دي ما فيها ذول بهاجر، أصلا ما في ذول بهاجر، أصلا بهاجر بيمشوا الشمالية، بيمشوا كلوبي، وبيمشوا تلودي، وبيمشوا ناس جبل عامر عشان الذهب، لأنه هنا المشروع ده خلاص يعني وشف عليه إنه يدمر نهائيا. إن كان البيت التحتية بتاعته موجوده لكن عايزه صيانه وعايزه دعم وعايزه تكنولوجيا حديثه. الناس جت في المجال بتاعتها تتكلم عن المشروع، تتكلم عن البيان للضروره تعال مزارع الجزيره المناقل بالجزيره الجنوبيه.
الوقفات الاحتجاجيه او المظاهرات اللي هتحصل في بركات حددوا لها وقت؟
ما حددوا وقت، هم اسمع البيان ده يعني شبه انذار وحاجه تعبويه، يعني من ناحية تأمينية ما بحدد وقت، لأنه بركات دي قبل كده فيه كم تجربة بتاعت مظاهرات وقفات احتجاجية بيعملوا استحكامات، يعني من السوق المركزي بتاع مدني ممكن يعملوا 6 نقاط يقول لك انت ماشي وين، جيب هويتك، ليه ماشي بركات، عندك شنو. عشان كده من ناحية تأمينية تعال مثلا الجزيرة والمناقل ما بحدد يوم ولا بحدد الساعة، عندهم غنواتهم كده وعشان الناس يجتمعوا في الرابط بتاع البركات ويسلكوا طرق معينة كده عشان يجمعوا أكبر كمية. وفي كم تجربة زي دي قبل كده، عملوا كم مظاهرة وكم وقفة احتجاجية سلمية قبل كده، شو جربوا يبيعوه، كان عملوا مظاهرات، وفي النهاية المظاهرات دي يعني كانت نتيجتها وقف بيع مشروع الجزيرة والمناقل، يعني دي وقفة احتجاجية، دي من أهم إنجازات تحالف مزارع الجزيرة والمناقل في وقفاته الاحتجاجية كانت في بركات، زي ما قلت لك عشان من ناحية أمنية ما بحدد يوم ولا بحدد ساعة.
أعزائي المستمعين، هذا هو المزارع من مشروع الجزيرة كان بيحكي عن المشاكل والعقبات اللي بيواجهوها المزارعين والمشاكل اللي بيواجهها المشروع في تقدمه وسيره لقدام. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم لنهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا. واحدة من ذي الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المياه. وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي، ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بنشيل به الموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون مسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية، بنخزن فيه الموية، ممكن يكون وخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرز به الموية نشرب به زي الكوز، كوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الأمراض، والأمراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للأطفال ممكن بتعمل لهم الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات بتعمل لهم إسهالات، والإسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل، وممكن يؤدي إلى الوفاة. وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الإسهالات، والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا، وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية اللي نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية. وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بقول الموية نجيبها في الجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة اللي نجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير او بير، واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، او لو ما كنا نخدها في الشمس، بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير، ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاء منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخده في حتة عالية، والكوز الموية ذات بنشربه مفترض نخده في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرر، وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه، ونخط الكوز برضو نخط في حته عاليه، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يدوه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره، لانه شعرنا انه الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه كل لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوا، لأنه لو مشى أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف. الظرف بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش؟
ما لقيت منها التروية. لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة، وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمبر اثنين ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة،
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادة، لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال عندنا الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من سنتين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المثابة لأمه بس.
نعم.
أفضل فيه هو ملح التروية، يعني حتى لو في واحد من الأمهات ما عندها ملح التروية ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجاني. يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروية، هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة، لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتفله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدا تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبيده بدا تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه، بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعه يعني ملح الترويه بيفقد قيمته.
ايوه
فلازم يتم تغييره.
ايوه لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعه مفترض توقفه، بعد كده تحل ظرف جديد لو لسه الاسهال موجود، لو الاسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانيه العاديه.
طيب عايزينك تقول لنا كلمه اخيره عبر راديو دبنجة.
الرساله الاخيره دايره اوجهها مثلا للامهات، يعني زي ما قلنا انه التلوث أشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها، ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، في النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت أو يكون في زول عيان في البيت كله بيكون ما مرتاح، وإحنا من الأفضل نعمل الحياة البسيطة دي عشان نتجنب إنه كل الأفراد الأسرة يكونوا نصيحين وما يصابوا في الأمراض اللي تكلمنا فيها.
وعلى كده أعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج إرشادات صحية، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمة اللي قدمها لنا، ولغاية ما نلاقيكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو
دبنجة. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.